بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بنستكمل الحلقة الرابعة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعنوان الحلقة النهاردة هجرة الحبشة والصبر العظيم. طبعا احنا بنستكمل مع الايام الاولى لرسالة الاسلام على الارض مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيعلنها عالية لا اله الا الله بعد 3 سنوات من الدعوة السرية، مع الايذاء والتعذيب والتذليل والحرمان والتنكيل والظلم بيعيش المسلمون الاوائل، اغلبهم فقراء وضعفاء وعبيد مستضعفين، ولكن ابدا ان يتخلوا عن ايمانهم بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم، حتى كانوا بيضعوا الحجر على صدر بلال في الشمس المحرقة وبيربطوه كويس عشان يرجع عن دينه لما كان عبد، وكان يقول أحد أحد. ظل المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم يتعرضوا لهذا الإيذاء ولهذا التعذيب حتى السنة 5 من الرسالة. عند السنة 5 هاجر 11 رجل و4 نساء إلى الحبشة هربا بدينهم. كويس، احنا طبعا قلنا الكلام ده كله في الدرس اللي فات بس انا عشان نواصل. كويس، وعاشوا في الحبشة 3 أشهر. كويس، طبعا الحبشة هم ليه راحوا الحبشة؟ عشان برضو يا جماعة نبقى عارفين، راحوا الحبشة لانه النجاشي ملك الحبشة كان مسيحي. كويس، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ان المسيحيين بيبقى عندهم رأفة ورحمة، وفعلا هو عاملهم كويس النجاشي اسمه، وقعدوا معاه لمدة 3 أشهر. لكن هم عرفوا ان الاسلام ربنا سبحانه وتعالى عزه بحمزة ابن عبد المطلب وبعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فلما عرفوا ان الاثنين دول اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعو وبيقول اللهم اعز الاسلام بحمزة او بعمر، لما عرفوا انهم دخلوا في الاسلام قرروا انهم يرجعوا. احنا الاسبوع اللي فات تكلمنا عن اسلام حمزة ابن ابي سوري حمزة ابن عبد المطلب، وقلنا قصة اسلامه وقفنا عند المنطقة دي. النهاردة ان شاء الله هنتعلم عن اسلام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وعن هجرة الحبشة الثانية إن شاء الله، وعن مقاطعة قريش لبني هاشم. فإحنا هنبتدي دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم مع إسلام عمر رضي الله عنه. أما عن إسلام عمر رضي الله عنه، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه في مبدأ أمره كان من ألد أعداء الإسلام، وكان أشد الناس خصومة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه صمم في يوم أنه يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يقضي على الدعوة الإسلامية. وفعلا خرج عمر يوما متوشحا بالسيف يريد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلقيه واحد اسمه نعيم ابن عبد الله، فقال له أين تريد يا عمر؟ قال أريد محمدا هذا الصابي، يعني الصابي يعني اللي خرج عن ديننا، الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعبد وسب الآلهة، عايز أقتله. فقال له نعيم والله لقد غرتك نفسك يا عمر. قال له انت بقيت مغرور قوي، انت فاهم ان بني عبد مناف هيتركوك تمشي على الارض وقد قتلت محمدا، ارجع بيتك وارجع بيتك الاول يشوف بيتك حصل فيه ايه. فقال له ايه اللي حصل في بيتي عمر بن الخطاب؟ قال له ابن عمك سعيد بن زيد واختك فاطمة بنت الخطاب زوجته اسلموا واتبعوا محمد على دينه، روح الاول ارجع لهم وقبل ما تروح تقتل محمد صلى الله عليه وسلم. فرجع عمر بن الخطاب إلى أخته فاطمة وإلى زوجها سعيد، وعندهم خباب بن الأرت، وكان معاه صحيفة فيها صورة طه بيقراها عليهم. كانت فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب وزوجها سعيد بن زيد قاعدين مع خباب بن الأرت وهو بيقرأ عليهم صورة طه مكتوبة في صحيفة. هي بقى بسم الله الرحمن الرحيم، لما سمعوا صوت عمر بيقرب منهم اختفى خباب في البيت واخفت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة. فبسم الله الرحمن الرحيم، لما كان قرب عمر كان سمع القراية، سمع انهم بيقروا في سورة طه بيقروا قرآن. فاول ما دخل عمر قال لهم ايه الصوت اللي انا بسمعه ده؟ فاخته قالت له هي وجوزها انت ما سمعتش حاجة؟ قال لا انا سمعت وعرفت ان انتوا الاثنين اتبعتوا محمد، وقام عشان يضرب سعيد بن زيد اللي هو زوج اخته فاطمة، ففاطمة قامت عشان تبعده عن زوجها فراح ضربها. فلما فعلت ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. راحت أخته بقى فاطمة وزوجها سعيد قالوا له طيب بتضربنا، طب احنا بقى أسلمنا وأمننا بمحمد وأمننا بالله وبالرسول، فاصنع ما بدلك، اعمل بقى اللي انت عايزه بدل انت دخلت ايه بتضرب. فعمر بن الخطاب لما رأى أثار الضرب على أخته ندم كويس، وقال لا انا مش عايز اضرب، قال لا بس اديني الصحيفه اللي انا كنت اللي سمعت ان انتوا بتقروها وانا داخل عشان اشوف ايه حكايه محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت لاخته احنا خايفين لحسن انت تاخد الصحيفه وتروح معطحها، فقال لها ما تخافيش وحلف بالالهه انها هيردها اليها، فقال فهيقراها وهيديها لها تاني. فاخته قالت له لا انت نجس وانت مشرك والصحيفه دي لا يمسها الا الطاهر. فقام عمر بن الخطاب واغتسل، فاخته اعطته الصحيفه وفيها سوره طه، فلما قراها قرا منها قدرا قال ما احسن هذا الكلام واكرمه. فخباب طبعا كان ايه مستخبي في البيت كويس من عمر عشان خايف لحسن عمر يضربه او يقطع الصحيفه اللي فيها القران. فلما خباب سمع ان عمر بن الخطاب بيقول ما احسن هذا الكلام خرج له وقال له يا عمر والله اني لارجو ان يكون الله قد خصك بدعوه النبي، لاني سمعت محمد امس يقول اللهم ايد الاسلام بابي الحكم ابن هشام او بعمر بن الخطاب، فالله الله يا عمر. فقال له عند ذلك عمر فدلني يا خباب على محمد حتى اتيه فاسلم ادخل بقى في الاسلام. فقال له خباب هو في بيت عند الصفا جبل الصفا ومعه مجموعه من اصحابه. فعمر اخذ السيف وتوشح السيف لبسه وراح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه عند الصفا وضرب عليهم الباب. لما سمعوا صوته طبعا هم لسه ما يعرفوش إن هو عنده نية الإسلام، افتكروه بقى على قوته جاي بقى يضرب الرسول بالسيف. فرجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف من فتحة في الباب إن عمر متوشح بالسيف رجع للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له فحمزة ابن عبد المطلب كان موجود، قال له اذن له ان كان عايز خير نديله خير، ان كان عايز شر هنقتله وبسيفه عشان نعرف قوة حمزة ابن عبد المطلب. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للراجل دخله خليه يدخل كويس. ولما دخل عمر بن الخطاب قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر وجذبه من ردائه عشان نعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قوي في الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم عنده رحمة وعنده مودة وعنده أدب، لكن فيما يختص الله وفيما يختص الرسالة فهو أقوى الأقوياء. هو قام الرسول صلى الله عليه وسلم وجذب عمر بن الخطاب جذبة شديدة وقال له ما جاء بك يا ابن الخطاب، انت جاي ليه؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة، يعني انت مش هتقفل المواضيع دي، جاي تعمل مشاكل ربنا هينزل عليك مصيبة. فقال له عمر يا رسول الله جئتك لأؤمن بالله ورسوله وبما جاء من عند الله. فكبر الرسول صلى الله عليه وسلم تكبيرة، قال الله أكبر الله أكبر. فعرف أهل البيت اللي كانوا قاعدين اللي قاعد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن عمر قد أسلم، وهكذا تم إسلام عمر في جو مليء بالإخلاص والإيمان. وبيتحدث عمر بن الخطاب عما فعله بعد ذلك، طبعا دي استجابة الله لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعز الإسلام بعمر بن الخطاب. فعمر بن الخطاب بيقول عشان نبتدي بقى نعرف قوة شخصيته وليه كان الرسول صلى الله عليه وسلم عنده الرغبة أنه ربنا يعز الإسلام بعمر بن الخطاب، هنشوف تصرفاته. عمر بن الخطاب بعد ما أسلم بيتحدث وبيقول جئت إلى خالي أبي جهل عمرو بن هشام، طبعا ده بقى أبو جهل بقى كويس اللي هو يعني كان بيعادي الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مكان، هو كان خال عمر بن الخطاب. فقرعت عليه الباب، خبط عليه الباب، فأبو جهل قال له من هذا؟ مين على الباب؟ قال له أنا ابن الخطاب وقد دخلت في الإسلام على طول، يعني ايه داخل يتحدى من قبل حتى ما الباب يتفتح. قال ففتح لي الباب وقفل علينا الباب كويس وقال له يعني ادخل، وما عملوش اي حاجة. لو كان اي انسان تاني قال لأبو جهل انا دخلت في الاسلام بصوت عالي لكان دخله، او لو دخله كان اذاه، لكن ده عمر بن الخطاب. وبيرجع وبيقول عمر بن الخطاب ذهبت الى رجل اخر من عظماء قريش وقلت له ان انا دخلت في الاسلام فلم يقترب مني ولم يصبني بسوء. فعمر بن الخطاب بيقول ما هذا اللي بيحصل، ان المسلمين يضربون وانا لا اضرب. يعني هذا هو عمر بن الخطاب يا جماعة. عمر بن الخطاب نفسه كانت مشتاقة انه يتعذب في سبيل الله زي ما بلال كان بيتعذب وسمية بتتعذب وياسر بيتعذب كويس. كان عمر بن الخطاب عايز التعذيب كويس. فقال فعمر بن الخطاب بيقول انا كنت عايز الناس تعرف ان انا مسلم كويس. فقالوا له طب عايز الناس بقى تعرف ان انت مسلم، يلا روح بقى على الحجش كويس في الكعبة، وروح عند فلان الفلاني ده انسان لا يكتم السر، لو انت قلت له انك انت اسلمت كل قريش هتعرف انك اسلمت. ففعلا راح لهذا الرجل وقال له انا اسلمت. فالرجل قال له اه وقد فعلت؟ قال له نعم. فالرجل ده راح مناجب اعلى صوته ابن الخطاب قد سبق، سبق باللي هي بالصاد، صاد به ألف عليها همزة، يعني خرج من دين الآلهة ودخل في دين الإسلام. فبادروا إليه، يجتمعوا بقى عليه الناس كويس وابتدوا يضربوه. فراح جايله مين؟ جاله خاله أبو جهل كويس وحماه من الناس وقال له لا ما تحمنيش، أنا مش عايز حمايتك. وظل عمر بن الخطاب في نزاع وخصام مع أعداء الله حتى أعز الله الإسلام. هو ده عمر بن الخطاب يا جماعة، ثاني الخلفاء الراشدين اللي كان العدل هو الصفة الأساسية في داخل شخصيته. خلقه ربنا كل ميسر لما خلق له. نظل مع هذا الحديث ونحن نتحرك في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. خلق ربنا سبحانه وتعالى أبو بكر الصديق بصفة أساسية وهي الرحمة وهو ميسر لهذا، وخلق عمر بن الخطاب بصفة أساسية وهي العدل وهو ميسر لهذا، بحيث أنه لما يسلم يطلب العدل. إيه العدل؟ المسلمين التانيين بيتضربوا يبقى انا لازم اتضرب، المسلمين التانيين في نزاع وخصام مع اعداء الله انا هخاصم وحنازع وهتخانق وهعلن وهقف قوي جدا للحق زي ما بيجوا على العبيد انا حاجه عليهم وحوريهم. ولكن يعني لقد باسلام عمر بن الخطاب وباسلام حمزه ابن عبد المطلب اشتدت قوه المسلمين كويس. ليه؟ بسبب الشجاعه والاقدام اللي كان عليهم هم الاثنين دول، ولا سيما عمر لان كانت قريش تخافه وتهابه كويس. فلما اسلم عمر اهتزت قلوبهم وابتدوا يقولوا لا دلوقتي احنا لازم نشد بقى على المسلمين اكتر، لان بقى معاهم عمر وعمر قوي وهيخلي ناس كتيرة تدخل في دين الاسلام، فاحنا لازم بقى نشد بسرعة في العذاب لحسن قوتهم عمالة تزيد. طيب هيشدوا بقى بسرعة في العذاب ازاي بقى؟ كويس، هيخش بقى على سلاح جديد وهو اسمه سلاح المقاطعة الاقتصادية. كويس، عايزين بقى يبتدوا يعملوا لهم مقاطعة، يقطعوا عنهم بقى الأكل والشرب. كل دي حرب، حرب بتحاربها قريش في سبيل البرستيج وفي سبيل الأموال اللي بتجيلهم، لأن هم اللي بيعتنوا بالأوثان اللي موجودة حوالين الكعبة، والقبائل بتيجي عشان تحج إلى هذه الأوثان، فطبعا بتستفيد منها قريش. ففي سبيل المال وفي سبيل الأوثان ابتدوا يزودوا يعني عجلة الحرب وقوة الحرب على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وابتدوا يخشوا على سلاح المقاطعة وهي المقاطعة الاقتصادية. في هذه الأثناء قرروا المسلمين مجموعة تانية انهم يرجعوا تاني الى الحبشة كويس، لانه لقوا العنف والاضطهاد اشتد خطورة، وتبين ان اسلام حمزة وعمر زاد من حقد المشركين وطغيانهم. ففكر اللي كانوا هجروا اول مرة قالوا يلا نرجع مرة تانية كويس، وكمان شجعوا مجموعة اكتر انها تيجي معاهم لانهم لقوا من اهل الحبشة الاعزاز والتقدير كويس. وطبعا المسلمون المسلمون عملوا خطة السر الحبشة واستعدوا وخرج في الهجرة الثانية إلى الحبشة 83 رجل و11 امرأة. فأول مرة كان خرج 11 رجل وأربع نساء، هنا 83 مسلم و11 امرأة مسلمة، يعني 94 مسلم هاجروا وتركوا مكة هربين بدينهم من بطش قريش، ووصلوا إلى بسم الله الرحمن الرحيم إلى الحبشة وأقاموا فيها مدة طويلة، ثم بعادوا بعد أن أذن الله لرسوله بالهجرة إلى المدينة. دول بقى ما قدروش يرجعوا مكة تاني، دول فضلوا قاعدين في الحبشة إلى أن تمت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وخرجوا من الحبشة إلى المدينة. هنا طبعا لما أهل قريش بقى عرفوا أن في حوالي 94 مسلم 83 رجل و11 من النساء خرجوا هاجروا، ده كان موضوع مقلق جدا لقريش، لأنهم قالوا هيلاقي لهم أرض تانية وحيزداد عددهم وحيرجعوا لنا. لا، لازم نشوف بقى إيه خطة أن احنا نقفل عليهم طريق الهجرة إلى الحبشة. فأرسلوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد ومعهم الهدايا النفيسة إلى النجاشي لكي يرد المسلمين إلى مكة. قرروا برضو تفكير مادي. التفكير المادي نعمل إيه؟ نبعت هدايا كبيرة قوي ونفيسة قوي وغالية قوي إلى الملك، يوم الملك يروح طارتهم وياخد مننا الهدايا. فلما دخلوا على الملك قالوا له: يا أيها الملك، إن نفرا، يعني مجموعة من بني عمنا، يعني من الناس بتوعنا، نزلوا أرضك، جم عندك ورغبوا عنا وعن ملتنا. الناس اللي عندك دول سابوا ملتنا وسابوا أرضنا وجاءوا بدين ابتدعوه ولا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا أشراف قومنا لنردهم إلينا. إحنا عايزينهم بقى تاني، رجعهم لنا، دول مننا وخرجوا عننا وعندنا، وإحنا راجل يعني بتفهم في الأصول، فسيبنا خلي بيننا وبينهم، إحنا عايزينهم يرجعون. وأبى ورفض النجاشي أن يرد المسلمين الأوائل الذين هاجروا إليه حتى يسمع مقالتهم ويبعث في طلبهم. كويس، وبرضو إحنا بنتعلم يا جماعة منطق العدالة، لازم أسمع من الطرفين. النجاشي سمع من المسلمين الأوائل إنهم جايين هربانين وفرين بدينهم من العذاب والتنكيل اللي بيشوفوه من أهل قريش. عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد قولوا قالوا له: لا 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 لا، الكلام ده مش صح، دول ناس تركوا ديننا كويس وجم بجين احنا، هم ابتدعوه ما نعرفش عنه حاجة، وسبنا بقى خلينا عايزهم ناخدهم ونرجع بيهم تاني. كويس، فعمل ايه؟ فقال لهم: لا، عايز تقفوا قدام بعض بقى. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. لما جم المسلمين الأوائل راح سألهم النجاشي أهم حاجة: ما هذا الدين الذي فارقتم به قومكم؟ إيه بقى الدين اللي خلاكوا تسيبوا أرضكم وتسيبوا قومكم وجايين دلوقتي يقولوا عليكم إن ده دين ابتدعتوه؟ مين بقى اللي رد عليه؟ رد عليه جعفر ابن أبي طالب قائلا: أيها الملك، كنا قوما نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفاحشة ويأكل القوي الضعيف، كنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه ونعرف صدقه ونعرف أمانته، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونترك ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة ومن الأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم، فصدقنا وأمنا برسالته فتعذبنا قومنا عشان يردونا إلى عبادة الأصنام. فلما قومنا ظلمونا وضيقوا علينا حياتنا خرجنا إلى بلادك واخترناك على سواك. فقال النجاشي، سبحان الله، النجاشي كان رجل حكيم، فقال لهم: هل معكم مما جاء به عن الله شيء تقرؤوه علي؟ مش انتوا بتقولوا ان انتوا جبتوا دين، ان انتوا اتبعتوا دين، وان الدين ده جاي من عند الله والرسول هو اللي جايب لكم هذا الدين من عند الله كويس من السماء. طيب لو معاكم بقى حاجة من الدين اللي جاي من الله من السماء سمعوه لي اقراه عليا. قال جعفر نعم، وتلا عليه سورة مريم. سبحان الله يا جماعة، إن الإنسان يوفقه ربنا سبحانه وتعالى في كل موقف أن يقول الكلام المناسب للموقف المناسب. كويس، ده واحد النجاشي، ده مسيحي، يعني السيدة مريم والسيد المسيح كويس لهم هم الإله بتوعه وبيعظمهم. فجعفر بن عبد المطلب اختار سورة مريم كويس. وفي سورة مريم من أولها ابتدى يقرأ عليه سورة مريم لغاية ما ابتدى يتكلم عن السيد المسيح كويس، ويقول عن عيسى رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. بس اتكلم عن السيد المسيح وقال إن السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وبرا بوالدتي. فطبعا رد المسيح وقال له إن هذا هو ما جاء به موسى وسيدنا يسوع المسيح، فانطلقا فهو الله لا أسلمهم أبدا. قال إذا كان ما سمعته الآن هو الدين اللي جاء به هذا الرسول من عند الله، فهذا دين صح، هذا دين سماوي، لأن ده اللي مكتوب عندنا من طبعا عنده هو التوراة اللي هي جاء بها موسى، وما جاء به يسوع اللي هو سيدنا عيسى. فأنتوا دينكم سليم ورسولكم صح، وأنا لا يمكن أرجعكم تاني أبدا لعبادة الأصنام وللناس اللي جاية تظلمكم وتعاقبكم. وحينئذ عاد عمر وصاحبه إلى مكة دون أن ينجح في المهمة، وعاش المسلمون إلى جوار النجاشي في أمن وسلام، واستقروا إلى أن كانت الهجرة الكبرى إلى المدينة. وبرضو يا جماعة إحنا لازم نقف عند هذه يعني دروس الحياة ودروس التاريخ ودروس الإسلام ودروس حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ودروس التاريخ الإسلامي. التاريخ الإسلامي كله عبرة وكله موعظة وكله دروس، يعني الكلمتين اللي احنا قلناهم دول كلهم دروس. ان درس ان الانسان اذا ضاقت عليه الارض بدينه فلابد ان يهرب بدينه، مش يترك دينه كويس، لا اهرب بديني، لان ديني هو عقدتي وهو مبدئي وهو خط حياتي وهو ما بيدخل قلبي وهو ما ينفعني في دنيتي وهو ما ينفعني في اخرتي. فهم فروا بدينهم، لكن لما فروا بدينهم نقوا واختاروا، مش فروا بدينهم الى اي مكان ممكن يشوفوا فيه تعذيب اكتر، لا هم اختاروا مكان فيه ملك عنده دين سماوي زيهم. فهم اذا قرأوا عليه من القرآن كويس حيصدقهم، لان القرآن جاء من عند الله وجاء بكل الحق كويس وكل الحق فيما يخص جميع الانبياء. فهم هربوا الى هذا الدين، وهذا هو الاختيار السليم في اقصى لحظات الضيق وفي اقصى لحظات الشدة. لابد ان اكون دائما عندي نوع من التوازن عشان لما اخد القرارات اخد القرارات السليمة، لان دي قرارات في لحظات شدة، اي قرار غلط في لحظة شدة ممكن يكون ضرر شديد اكتر. فهم اختاروا النجاشي وراحوا الى النجاشي وكانوا واخدين معهم صحائف القرآن كويس، ولما جالهم وطلب منهم يقروا قرأ عليه جعفر ابن ابي طالب من سورة مريم، اداله الدليل ان فعلا هذا قرآن وان هذا الكلام جاي من عند الله وجاي من السماء، وبالتالي هم كسبوا المعركة اللي كان جاي عمرو بن العاص ومعاه عمارة بن الوليد جايبين الهدايا النفيسة عشان يدوها للنجاشي ويرجعوا بال94 مسلم ومسلمة. لكن استطاعوا هؤلاء المسلمين أن يكسبوا المعركة طبعا بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. لازم ندرك أولا وأخيرا أن أي مكسب هو من الله سبحانه وتعالى، أي توفيق هو من الله سبحانه وتعالى. ربنا أخذ القرار أن هؤلاء المسلمين سيظلوا في الحبشة في تكريم مع النجاشي حتى تتم الهجرة إن شاء الله إلى المدينة. لن يتمكن المسلمين تاني أنهم يؤذوهم، ولن يتمكنوا أنهم يرجعوهم من الحبشة، ولن يتمكنوا أنهم يسوقوا صورة الدين الجديد عند ملك الحبشة. فربنا وفقهم إلى هذا، وعاد عمرو بن العاص مع الهدايا النفيسة اللي كان لسه متخيل متخيل انها هي اللي هتخلي النجاشي يسلم ال 94 رجل كويس. وبرضه هنا بنتعلم بلاش التفكير المادي في عنده خد اي موقف في الحياه، بلاش في اي موقف اقول انا هعرف اكسب الوظيفه دي او هعرف اكسب العريس ده او هعرف اكسب النجاح ده عن طريق الهدايا الماديه وعن طريق المصالح تتصالح. الامر كله بيد الله سبحانه وتعالى. يا ريت نتعلم ان احنا نتوقف عن التفكير المادي، يعني سوري الغير محترم اللي احنا اصبحنا على طول بنثق فيه وبنتحرك اليه وبينسينا ربنا وبيؤدي الى ضياعنا وفشلنا. هنكمل دلوقتي مع مقاطعة قريش لبني هاشم وعبد المطلب وبني المطلب. طبعا عودة بقى عمرو بن العاص ومعاه عمارة بن الوليد معهمش حد طبعا، ويعني الخيبة اللي هم رجعوا بيها دي أدت إلى أن قريش ازدادت غضبا كويس، وأحست أن المسلمين ابتدوا يهربوا وأن حمزة وعمر قاعدين لهم. طيب كده الموضوع بقى مش هينفع، يبقى يلا نخش بقى على المقاطعة الاقتصادية. اتفقت قريش على أن تقاطع بني هاشم وبني المطلب اللي هم منهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يقاطعوهم مقاطعة تامة، لا يتزوجون من نسائهم ولا يبعلهم ولا يشتري منهم ولا يخلطوهم ولا يتصالحوا معاهم ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. استغفر الله العظيم، يعني يا إما يقتلوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كويس، القبيلة بتاعته اللي هي بنو هاشم وبنو عبد المطلب يسلموا محمد صلى الله عليه وسلم لقريش تقتله، يا إما هتعيشوا في مقاطعة لا أكل ولا شرب ولا جواز ولا صلح ولا مخالطة لغاية ما تقولوا حقنا برقبتنا. وعملوا إيه بقى؟ سجلوا هذه القرارات في صحيفة، يعني زي ما تقولي ورقة كده، وختمت بالأختام، كل واحد حط الختم، وعلقوها في جوف الكعبة تأكيدا لاحترامها، وبالتالي يكون الخروج عليها وعدم الوفاء بما فيها بمثابة الخروج على العقيدة الموروثة. كانوا بيعتقدوا أن سياسة التجويع والمقاطعة هيكون لها الأثر الكبير في أنهم يسلبونهم محمد صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن بنو هاشم وبنو عبد المطلب المسلم والكافر منهم كويس أصروا على حماية محمد وعلى نصرته كويس، ما عدا أبو لهب كويس اللي هو كان عمه. فإحنا هنا برضو بنقف عند يعني عزة العرب، إن العرب في عندهم منطقة أنصر أخاك كويس حتى لو كان غير مسلم، بس هم قريبه، هي دي صلة القرابة اللي موجودة عند العرب، إن إحنا من قبيلة واحدة، إن إحنا ولاد عم ولاد خال وقرايب. منطقة القرابة عند العرب بتحط حقوق عليهم لبعضهم البعض، فهم لأنهم بنو هاشم من قبيلة واحدة وبنو عبد المطلب كلهم رجال ونساء قرايب من بعضهم أقارب كويس، فأصر المسلم والكافر كويس. هنا بقى دخلت القرابة بقت عندهم أعلى من الديانة كويس، فقالوا لا طالما ان احنا كلنا محمد منا ومن القبائل من بنو هاشم كويس من بنو عبد المطلب، يبقى احنا هننصره هنحميه، ما عدا طبعا ابو لهب، تبت يدا ابي لهب وتب. المهم امام هذه المقاطعه اللي قطعتها لهم بنو قريش اللي قطعتها لهم قريش كويس القبيله الكبيره، امام هذه المقاطعه اضطر بنو هاشم وبنو عبد المطلب الى الخروج من مكه والالتجاء الى جبل كويس، احد الجبال المحيطه بمكه. طلعوا من مكه والتجأوا الى جبل وده سمي شعب ابي طالب كويس، التجأوا الى منطقه اسمها شعب قلب في احد الجبال المحيطه بمكه. طلعوا بقى قعدوا بره، فجاءت قريش وحصرتهم كويس، وكانوا لا يستطيعون الخروج الا في الاشهر الحرم.
لأن طبعا في الأشهر الحرم ممنوع القتل وممنوع القتال، فكانوا بيخرجوا من الجبل، الشعب اللي هم عايزين عايش فيها، شعب يعني جزء من الجبل كويس، بيخرجوا منها بس في الأشهر الحرم. وفعلا نفذت قريش الحصار بكل دقة كويس، فرصدت العيون على بني هاشم، لم تترك طعام ولا بيع يصل إليهم إلا كانوا يسبقون ويشتروها كويس. يعني ايه؟ يعني كان ابو جهل ينادي على التجار الوافدين على مكة ان لا يبيعوا بني هاشم شيء من تجارتهم، يقول لهم انتوا جايين على الجبل ومعاكم تجارة، انا هشتري منكم كل التجارة بتاعتكم باضعاف الثمن كويس، لكن انكم تدوا لبنو هاشم دول اي اكل ممنوع. فكان الواحد من بني هاشم إذا خرج لشراء طعام أو غيره ضاعف التاجر سعر السلعة عليه، فما يقدرش يشتريها، ويعود إلى أطفاله بلا طعام وهم يتضرعون من الجوع. يعني يا جماعة إحنا لازم نقف يعني وقفة طويلة جدا عند المنطقة دي. يعني هل ممكن أن الناس تحارب بعضها الحرب الشديدة دي، يمنعوا عنهم الأكل والشرب، يمنعوا أن الناس تبع لهم الأكل والشرب ويشتروا الأكل والشرب بأضعاف الأضعاف الثمن، عشان لما يخرج واحد من المسلمين أو من بنو هاشم عشان يشتروا الأكل يلاقوا أن السعر عالي جدا ما يقدروش يشتروه، يقوموا يدخلوهم في مجاعة، الجوع يولد الكفر عشان يكفروا الدين بتاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يضغطوا عليهم في منطقة الأكل وفي منطقة الشرب ضغط عالي جدا كويس، ويطولوا بقى الحصار، طال الحصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم، واتفق وأنفقوا جميع ما يملكون، ما عمالين يشتروا الأكل والشرب بأضعاف أضعاف الثمن، لأن التانيين واقفين يعلوا الأسعار على التجار، الكفار بيشتروا بأعلى سعر، عشان زي بالضبط اللي بيحصل دلوقتي لما الناس تخفي السلع من السوق كويس عشان تضرب تمنها لفوق. يعني استغفر الله العظيم، نفس سياسات التجويع والظلم اللي هي لا تختفي من النفس البشرية. طال الحصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنفقوا جميع ما يملكون ولم يبقى لهم شيء من مال أو طعام. السيدة خديجة رضي الله عنها اللي اختارها ربنا سبحانه وتعالى لتكون المعين الأول للرسول صلى الله عليه وسلم، وتكون أول من يدخل في الإسلام، وتكون السيدة خديجة التي قامت بإنفاق كل ما تمتلك وكانت كثيرة المال. ولكن برضو هنا النقطة اللي بنقف فيها، السيدة خديجة رضي الله عنها لما جوزت الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانتش تعرف انه هيبقى رسول، ما كانتش تعرف ان القبائل هتقف ضده، ما كانتش تعرف انهم هيدخلوها في المقاطعة، ما كانتش تعرف انها هتسيب البيت بيوتها وعزها وكل ما تمتلك وتطلع تعيش في الجبل كويس، تنفق بأعلى سعر على الأكل والشرب، ما كانتش تعرف انها هتخسر كل مالها في سبيل زوجها في سبيل إيمانها، لكن كل ميسر لما خلق له. هي دي الإنسانة الوحيدة اللي كانت ممكن أن تقوم بهذا الدور، هي السيدة خديجة رضي الله عنها كويس، أنفقت كل ما تملك. وأنفق أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم كويس، اللي كان لسه لم يسلم ومات وهو غير مسلم كويس، ومع هذا في سبيل أنه هو ابن أخوه، في سبيل أنه وعده أنه هو لن يتركه لقريش تعذبه، في سبيل الوعد، في سبيل وفاء الوعد وفاء العهد. وهي دي برضو المناطق اللي موجودة عند العرب، ياريت ترجع لشخصياتنا تاني، أن أنا أوفي بالعهد ولو على رقبتي. أبو طالب أوفى بالعهد ولو على رقبته، وأنفق كل ما عنده، وأنفق كل بني هاشم ما عندهم، وكادوا يهلكون جوعا. الناس كانت بتاكل أوراق الشجر، أوراق الشجر يا جماعة، دينا اللي بنبيعه بمزاجنا، دينا اللي بنتركه وما بنقراش القرآن وما بنتبعش السنة بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم، وبنعيش على الفيسبوك والتويتر ونجيب كلاب في بيوتنا. احنا المسلمين لو نفتكر بس الناس دي عانت قد ايه، الناس دي تحملت قد ايه، الناس دي انفقت قد ايه، الناس دي مش عايشة في بيوت، الناس دي عايشة في شعب في الجبل، طرق في الجبل عايشين فيها، هل عندهم فيها اكل؟ لا. شرب؟ لا. إضاءة؟ لا. رحمة؟ لا. ما عندهمش حاجة خالص. هما اللي بيعملوا إيه؟ بيخلصوا كل مالهم عشان يفضلوا يحموا الرسول صلى الله عليه وسلم، مع إن بعضا منهم حتى غير مسلم، ولكن العزة، القرابة، وفاء الوعد، وفاء العهد، نحمي بعضنا بعضا، نأخذ بعضنا بعضا. حقيقة، الحقيقة هي دي النفوس، هم دول المسلمين الأوائل، هو ده اللي ربنا نصرهم وفتح لهم مشارق الأرض ومغاربها، لأن هي دي القلوب اللي تستحق. اختبرهم ربنا، ما فتح لهمش على طول مشارق الأرض ومغاربها، اختبرهم. المقاطعة دي يعني ظلت قد ايه؟ عشان بس نبقى عارفين، هنعرف اهو المقاطعة طالت ووصلت لغاية قد ايه. تحمل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه عناء المقاطعة بصبر. كانت الايات القرآنية تنزل لتزيدهم ثباتا وتطالبهم بتحدي الحصار والقطيعة، ولم يتوقف الرسول صلى الله عليه وسلم عن نشر الدعوة. كان يخرج في مواسم الحج والتجارة يدعو كل من وفد مكة الى الاسلام، والناس اللي كانت بتيجي عشان تحج الى مكة كويس، من اللي كانوا بيعبدوا لسه الاوثان من القبائل الاخرى، كانوا بيعيبوا على قريش موقفها من بني هاشم، وكانوا بيعجبوا بثبات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه، واستحسنوا الاسلام واعتنقوا الاسلام. فجاءت المقاطعة برضو نصر للاسلام. اي نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم تحملوا يعني ما لا يعلم به إلا الله، محنة رهيبة جدا، لكن تحملوها، وكانت النتيجة مكسب للإسلام. وأراد الله للمحنة الرهيبة أن تزول، وللغمة أن تنكشف، وأن يجتاز المسلمون الابتلاء. هم خلاص يعني عاشوا وأثبتوا، طالما أن الإنسان يعيش الابتلاء ويثبت الصدق والإخلاص لله، لابد أن ربنا سبحانه وتعالى برحمته، إن مع العسر يسرا وسيجعل الله بعد عسر يسرا، قرر ربنا سبحانه وتعالى أن ينتهي هذا الابتلاء بنجاح. كيف انتهى؟ جبريل عليه السلام أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أن صحيفة المقاطعة اللي كتبتها قريش قد أكلتها الأرض بكل ما فيها من الألفاظ، من ألفاظ القطيعة والظلم، ولم يبقى بها إلا أسماء الله. إحنا لازم نقف هنا يا جماعة عشان نعرف كيف يتدخل الله سبحانه وتعالى برحمته لينقذ المخلص في كل موقف كويس بما يراه الله من أسلوب للإنقاذ. أنا ممكن أقول أنا ينقذني إن أنا أهاجر، أنا ينقذني إني أنا أترك، أنا ينقذني إن أنا أشتغل وظيفة، أنا ألاقي مخرج من عقلي، لكن مخارج الله ومفاتيح الفرج اللي عند الله وأبواب رحمة الله لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى خلى دود الأرض كويس اللي اسمها الأرض، يعني الدود اللي موجود في الأرض يأكل الصحيفة المعلقة دي كويس، بس يسيب منها أسماء الله، لكن كل ألفاظ القطيعة والظلم اتاكلت كلها. وربنا خلى جبريل يروح للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له هذا الكلام، الصحيفة ما بقتش فيها كلمة مقاطعة كويس، فإذا أصبحت دلوقتي الصحيفة لا لا لا, لا نعتد بها، ولا تنفع أن تكون صحيفة، لأن ما فيش بيننا وبين بعض مقاطعة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف كده أخبر النبي عمه أبو طالب، فخرج إلى قريش وأخبرهم. راح أبو طالب لقريش وقال لهم الصحيفة اللي أنتوا كاتبينها دود الأرض كل الكلام اللي فيها الألفاظ اللي فيها القطيعة والظلم ما بقوش موجودين، وقال فإن كان صادقا علمتم أنكم ظالمون لنا، قاطعون لأرحمنا، وإن كان كاذبا دفعته لتقتلوه. هنا أبو طالب راح قال لهم الوقت أنا عايز منكم حاجة، روحوا ألقوا نظرة على الصحيفة اللي انتوا كتبتوها، أنا هقول لكم كلمتين بيقولهم محمد، بيقول إن الصحيفة الكلام اللي فيه ما الصحيفة دي كل كلمة مكتوبة فيها لفظ قطيعة كويس اتمسح كويس، واللي فاضل أسماء الله، روحوا تأكدوا من كلامه وانظروا إلى الصحيفة لأنها كانت في داخل الكعبة. إذا لقيتوا الكلام بتاعه صح يبقى أنتوا ظلمتونا وقطعتوا أرحمنا، كويس، ويبقى هو على حق. وإن رحتوا ولقيتوا أن الكلام بتاعه ده كذب وألفاظ القطيعة والظلم موجودة يبقى هو محمد كذاب، وأنا حديه لكم عشان تقتلوا زي ما أنتوا عايزين. ووافق ذلك في هذا الوقت بقى 5 رجال من قريش، كويس، وهم هشام بن عمرو وزهير بن أمية والمطعم بن عدي وأبو البختري ابن هشام وزمع بن الأسود، عابوا على قومهم ما فعلوه ببني هاشم. كويس، الخمس رجال دول يعني شافوا كان رأيهم ان اللي اتعمل في بني هاشم ده كتير قوي وان ده غلط، واتفقوا على نقد الصحيفة. قالوا لهم احنا هننقد الصحيفة بتاعتكم ده دي، كويس، والكلام ده مش هيستمر، الظلم ده مش هيستمر. طبعا يا جماعة دي إرادة الله سبحانه وتعالى، القلوب بين يدي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهم كيف يشاء. ربنا سبحانه وتعالى قال كن فيكون لنهاية القطيعة، هذا هو أمر الله سبحانه وتعالى. لكي ينزل هذا الأمر ويتحقق على الأرض لابد أن يكون هناك بشر يحقق أمر الله بأمر من الله، فاختار الله سبحانه وتعالى هؤلاء الرجال الخمسة، كويس، وجعل في قلوبهم الرفض للقطيعة، فراحوا لقريش وقالوا لهم القطيعة اللي انتوا عاملينها دي ظلم، والصحيفة بتاعتكو دي ظلم، واحنا مش هنكمل، واحنا هننقض الصحيفة بتاعتكو. وراح واحد فيهم وهو زهير طاف بالكعبة، كويس، 7 مرات ونادى في أهل مكة أنا أكل الطعام ونلبس، هو بيقول كده بقى احنا هناكل الطعام ونلبس الثياب، وبنو هاشم هلكة لا يباع ولا يبتع منهم، واحنا نقعد ناكل ونشرب ونلبس واهالينا بنو هاشم بيهلكوا لا حد بيبيع لهم ولا حد بيشتري منهم، والله لا اقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة، انا مش هسكت الا لما نقطع الصحيفة دي اللي كلها ظلم على بنو هاشم. قام ابو جهل، كويس، وعرضه، فراحوا جايين احنا قلنا ان كان في 5، زهير قال الكلمة دي، الاربعة التانيين قاموا ووافقوا زهير وقالوا احنا لا يرضينا ما كتب في الصحيفة. فقام ابو جهل وقال هذا امر قاضي، كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، قال خلاص الامر ده الأمر ده، يعني أبو جهل طبعا مش عايز الموضوع يتناقش في وسط جنب الكعبة والناس تسمع، كويس، وأهل مكة كلهم واقفين عايز يقفل، كويس، فأبو جهل راح قال لهم الموضوع ده قضي يا بلال، الموضوع ده احنا خدنا فيه قرار من زمان، روح تناقشه في حتة تانية مش هنا، كويس. فقام واحد من الرجال الخمسة دول اسمه المطعم عشان يقطع الصحيفة، قالوا لا برضو أنا هقطعها. فلما جم يقروها لقوها إن زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قد أكلت الدود بتاع الأرض كل ما فيها إلا أسماء الله. لقوا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صادق، كويس، وأن الكلام اللي قاله صح، وأن قريش ظلمت بنو هاشم، وأن القطيعة لابد أن تنتهي. وبذلك خرج بنو هاشم وبنو عبد المطلب من الشعب وعادوا إلى مكة يمارسوا حياتهم العادية مرة تانية، ولكن قريش استمرت في الاضطهاد وفي التعذيب، كويس. فإذا لابد ان احنا نقف هنا يا جماعة ونقول ان هذه هي حقيقة الايمان في القلوب. الايمان الصادق لما يدخل القلب بامر من الله سبحانه وتعالى يدخل يبقى هو اغلى ما عند الانسان. قمتي في ديني، قمتي في طاعتي لله، قمتي في مبادئ اللي جاية من عبوديتي لله، قمتي في إخلاصي لله، خط حياتي جاي من كتاب الله، بمشي في حياتي والتدريب العملي رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي قمتي، ده حياتي، ده وجودي، خدوا مني كل حاجة بس ما تاخدوش مني إيماني. بنو هاشم عاشوا هذه التجربة الحقيقية في وقت المقاطعة اللي عملتها لهم قريش، وأثبتوا أن الإنسان لما يثبت على الحق ولما يتمسك بما هو يؤمن به وتطول عليه 3 سنين تم هذا الحصار. عايزين يا جماعة نتخيل كويس كيف يمر على مجموعة من البشر أن تعيش في الجبال وأن تحرم إلا من أقل الطعام، حتى تضطر أن تأكل ورق الشجر، وأن تحرم أنها تبيع وأنها تشتري وأنها تكون مهددة وتكون محصرة كويس، ولا حد بيكلمهم ولا حد بيدخل عليهم ولا حد بياخد منهم كويس. حالة من الحصار النفسي ومن الحصار الاقتصادي ومن الحصار المعنوي ومن الضغط على النفوس البشرية بكل أنواع الضغوط، ولكن يظل الله سبحانه وتعالى يراقب الموقف، ويأتي أمر الله في التوقيت اللي يكون الله سبحانه وتعالى قد قدر فيه الفرج وقدر فيه الثواب العظيم جدا لمن ظل في هذا الحصار، لمن أنفق في هذا الحصار كل ما يمتلك. سيدة خديجة رضي الله عنها أنفقت كل ما تمتلك، وأبو طالب أنفق كل ما يمتلك، وكلهم أنفقوا كل ما يمتلك في سبيل الله. لا يضيع عند الله، يرجع أضعاف مضاعفة. لابد أن بس يكون على أساس الإيمان بالله، يكون على أساس الإيمان بالله. اللي كانوا في الحصار في سبيل القرابة ولم يكونوا مسلمين، يعلم الله كيف يحاسبهم، لكن الفائز الأول هم المسلمين اللي عاشوا الحصار ونيتهم ابتغاء مرضات الله ورفعة الإسلام وحماية الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا من هو فوق هذا الموضوع كله بأمر من الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الراس، هو ده اللي عايز يتقتل، ده اللي عايزين يقتلوه، ده اللي عايزين يضحوا به، فهو أكتر واحد مهدد كان صلى الله عليه وسلم. ولكن طبعا صلى الله عليه وسلم كل ما بنعرف من حياته ومن أيامه ومن شخصيته ومن كيف خلقه الله سبحانه وتعالى، حقيقة بيتأكد الإنسان إن ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله وأشرف خلق الله وأكثر أخلاقا من أحسن بني آدم خلق على هذه الحياة، وخلق خلقة خاصة صلى الله عليه وسلم. ربنا هذا شيطانه، البشر الوحيد على الأرض اللي ربنا هذا شيطانه صلى الله عليه وسلم، وكان عبدا شكورا لله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هم دول صحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي عاشوا معاه واللي تعلموا منه واللي كانت أخلاقهم بتمثل ما لمس قلوبهم من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجوا من الحصار في السنة العاشرة من البعثة كويس، وكسبوا رضا الله، وكذبوا ان رسالتهم لم تضعف، وكذبوا انهم حاموا الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم من قسوة الحصار الا انه عاد بالخير عليهم وعلى الاسلام كويس، لان اللي حصل لهم عمره ما حصل قبل كده. ما فيش اي قبيلة من قبائل العرب كانت بتسلك هذا السلوك الغريب كويس. وايضا موقف التحدي الرائع اللي وقفوا المسلمون وكانوا بيكتذبوا القبائل لقريش، كل ده اعز الاسلام. اما قريش فقد هانت في اعين المسلمين بعد ان فشلت كل محاولتها للنيل من الاسلام والمسلمين. واحنا هنقف هنا ان شاء الله عند العام العاشر من البعثة بعد انتهاء حصار المسلمين في شعب ابن أبي طالب، ونكمل الأسبوع الجاي إن شاء الله.